الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال شيخنا وفقه الله في كتابه رؤوس المسائل كتاب المناسك، وفيه عشر مسائل.
نعم، المناسك جمع منسك أو منسك، نسك ينسك منسكا أي تعبد يتعبد تعبدا. وهذا المصدر، هذا اللفظ يقع على المصدر وعلى الزمان وعلى المكان وعلى الفعل. يقع على الفعل فيقال نسك أو تنسك يعني تعبد، ويقع على المكان فيقال هذا منسك عرفة أو منسك مزدلفة، ويقع أيضا على الزمان يعني أيام المناسك. قال عز وجل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، أي عباداتنا في الحج والعمرة خاصة. وأخص ما أطلق عليه الذبح، وهو الذي في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي. وقال صلى الله عليه وسلم لكعب: أتجد شاة فتنسكها؟ والنسيك الذبيحة، والناسك هو العابد. واختير هذا اللفظ لكتاب الحج والعمرة اقتداء بالقرآن في قوله تعالى: وأرنا مناسكنا. نعم، فيه عشر مسائل يعني فيما اشتهر من مسائله، وإلا فهي أكثر، لكن على الشرط الذي مشينا عليه في رؤوس المسائل. نعم.
أحسن الله إليكم. الأولى في الحكم: يجب الحج وتسن العمرة.
يجب الحج أو الحج بالفتح والكسر، وهو قصد مكة. الحج في اللغة القصد، قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص بنية مخصوصة، هذا هو الحج. ويعبرون بالوجوب ويعنون به الفرضية والركنية، فهو ركن من أركان الإسلام، ووجوبه يتعلق بالمكلف مرة واحدة في عمره. ما هو دليل وجوبه؟ آية الحج: ولله على الناس حج البيت على الناس. فعلى تدل على الاستعلاء والوجوب. وهذه الفرضية فرضت في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح. ومن أدلة فرضيته من السنة حديث ابن عمر في أركان الإسلام، وحديث عمر في تعليم جبريل أمور الدين، وكلاهما في الصحيح. وهذا يستدل عليه أيضا بالإجماع بشرطه الذي سيأتي. ولذلك لا يقال هو فرض عين، لأنه قد لا يجب على غير المستطيع كما سيأتي، وإنما قال هو واجب وفريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه. وأما العمرة فسنة مؤكدة على الصحيح من قولي أهل العلم. والعمرة في اللغة هي الزيارة، وفي الاصطلاح زيارة البيت بنية مخصوصة لعمل مخصوص، ولا تتعلق بزمان كما سيأتي، فلذلك لا يضاف في تصويرها، وإنما يضاف في الحج بقولنا في زمن مخصوص. دليل سنية العمرة وتأكدها تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها، فقد اعتمر أربع مرار ودل عليها بقوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: العمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وهو في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيح: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فهذا الدليل السنية، ولا تجب لأنها داخلة في الحج، ولأن الأمر في القرآن إنما جاء بإتمامها لا بابتدائها، في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة. وعند الترمذي من حديث جابر وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمروا خير لكم. وفي حديث ضمام بن ثعلبة لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن فقال عليه الصلاة والسلام صدق أفلح إن صدق. ولم يذكر له العمرة. نقول هذا لدفع القول الذي يقول بوجوبها كما هو نص الزاد. نعم. وتتأتى هذه السنة سواء قصدها وحدها أو قرنها مع الحج، سواء قصدها بسفر وحدها وتمتع بها إلى الحج أو قرنها معه، فإنه يأتي بالسنة على هذين الوجهين، ويسقط عنه وجوبها عند من قاله على أي وجه اعتمر، سواء أفردها بسفر أو تمتع بها إلى الحج أو قرنها معه وأدخلها فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية في الشروط أربعة: الإسلام والحرية والقدرة ومحرم للمرأة المسافرة.
الشروط أربعة والصواب أنها خمسة لما سيأتي. الشرط الأول الإسلام، فلا يجب الحج ولا يجزي عن الكافر، فلا يجب عليه حتى مع القول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. دليل عدم وجوبه عليه إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولما تقدم في مثل قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله فيقاس غير النفقات عليها. وفي الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهي في السنة التاسعة، أن أنادف الناس ألا يحج بعد العام مشرك، فلا يجوز منه ولا يجب، لا يجب عليه، فمتى أسلم ولو حج في حال كفره فإن حجته لا تجزي عنه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وهو ساقط في المكتوب هو التكليف. دليله حديث عائشة وحديث علي رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبية حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، فلا يجب الحج عليهما ويجوز عنهما كما سيأتي. الشرط الثالث شرط وجوب وهو الحرية. لماذا لا يجب الحج على العبد؟ بخدمة سيده، ولعدم الاستطاعة، ولأن الاستطاعة لا تكون إلا بمال، وهو ليس له مال، ومنافعه مستحقة لسيده. الشرط الثالث القدرة، ولو عبر بالاستطاعة لكان أحسن لمراعاة للفظ القرآن. دليل الاستطاعة تمام الآية لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يكون قادرا على الإتيان الحج ببدنه وماله، أن يكون قادرا على الحج ببدنه وماله. لو قدر بما بدنه وعجز عن المال لم يجب عليه. هذا إذا قدر بالبدن ولم يجد المال لم يجد عليه بإجماع. لو قدر بماله ولم يقدر ببدنه فهل يجب عليه أن ينيب غيره أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، والأولى أن يفعل. فإذا فعل ثم طرأت له الاستطاعة ببدنه حج، والأولى هي فرضه. هذا دليل الاستطاعة، وهو ظاهر في 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 في, في الآية، والقرآن أطلقها. قد جاء في بعض الروايات أنها الزاد والراحلة، والأولى أن يقول أن يقال هي الاستطاعة ببدنه وماله، ولو لم يكن له راحلة، لأنه قد يكون من حاضر المسجد الحرام ولا يحتاج إلى الراحلة، وقد يستطيع المشي. فتعليق الحكم بالاستطاعة هو المتعين، وهو نص القرآن. ومحرم للمرأة المسافرة، فلا يجب عليها إذا عجزت عن أو إذا لم تجد محرما. دليله حديث، ما هو؟ أو ذو حرمة، وجاء أيضا من حديث ابن عباس، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وانطلقت امرأتي حاجة، قال: انطلق أو اذهب فحج مع امرأتك. وهو في الصحيحين. ويصح منها، هذا شرط وجوب، لكن لو حجت بلا محرم صح منها وسقط عنها الفرض، فهو شرط وجوب، يصح ويجزي، يصح ويجزي. كذلك يصح من الصغير والمجنون، لكنه لا يجزي، يصح عنهما أن يحج عنهما أو أن يحج بهما. قال عليه الصلاة والسلام للخثعمية لما رفعت الصبي وقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر. فله الحج لكن ليس عليه، والأجر لوليه. هذه شروط وجوب الحج. نعم،
أحسن الله إليكم. الثالثة في المواقيت، وهي نوعان: زمانية، فتصح العمرة في كل حين والحج في أشهره شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
المواقيت الزمانية للعمرة والحج، فالعمرة تصح في كل حين. دليل هذا حديث من؟ حديث جبير بن مطعم: يا بني عبد المناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار. واستثنى الفقهاء المنشغل بالحج، المنشغل بالحج لا ينشي عمره، فالمشغول لا يشغل، خاصة مع ضيق وقت مثل الوقوف بعرفة. فالعمرة في أي زمان تصح، ويتأكد استحبابها في رمضان وفي ذي القعدة. في ذي القعدة لعمر النبي صلى الله عليه وسلم الأربع، فإنها كانت في ذي القعدة، وفي رمضان لحديث المرأة. وأما الحج فله أشهر مخصوصة: شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. دليل هذا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب، الآية ما سمت الأشهر، ما هو؟ الآية نصت على أن الحج أشهر، يعني أشهر الحج أشهر معلومات، هذا تقدير الحذف في الآية: أشهر الحج أشهر معلومات. طيب، منها أربعة حرم، الأربعة الحرم غير أشهر الحج، فرجب ليس من أشهر الحج، ومحرم ليس من أشهر الحج، فالأشهر الحرم غير أشهر الحج. قل هي مواقيت للناس والحج، ما لها؟ هذا دليل أبي حنيفة في أن الحج ينعقد في أي شهر من السنة، لكن عندنا الحج أشهر معلومات، وهي ذو القعدة وشوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهنا سؤالان: من أين علمنا أنها هي الأشهر أشهر الحج؟ لم يسمها القرآن للعلم بها، فإنها من بقايا ملة إبراهيم التي عرفها حتى أهل الجاهلية، فهذا شيء متواتر في البشرية أن الحج في هذه الأشهر، ولذلك ما سأل الصحابة رضي الله عنهم عنها وعلموها. وعلى هذا فائدة تخصيص التعيين أشهر الحج ألا يهل بالحج إلا فيها، فلو أهل في غيرها أهل بالحج في رمضان انعقد إهلاله عمره ولم ينعقد حجا على الصحيح، لقوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن، فإذا أراد أن يفرض الحج على نفسه فرضه فيهن لا في غيرهن، خلافا لأبي حنيفة في قوله يسألونك على أهلة فيهل بالحج في أي شهر كان. فكما لا يؤدي مناسك الحج إلا فيها بإجماع، فكذلك لا يعقد النية إلا فيها. سؤال آخر فيها، وهو أن الآية نصت على جمع في قوله أشهر، وذكرنا شهرين وبعض الثالث، فكيف هذا؟ هذا ما عندهم إشكال في الآية، من قال الأشهر هي الثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة لا إشكال عندهم، فهي ثلاثة يصح ينطبق عليها الجمع في قوله أشهر، لكن على ما اختير بأنها شهران وعشر من ذي الحجة قالوا أطلق عليها أشهر بلفظ الجمع تغليبا، كما يقال أيام من أيام أكل وشرب، وقد لا تتم الثلاثة فيها، قد يمكث في منى يومين وبعض الثالث، هو يمكث في منى يومين وبعض الثالث، ومع ذلك المسلم سماها أياما، فهي أشهر باعتبار أنها أن المناسك تؤدى في هذه الأشهر الثلاثة وفائدة التقييد بعشر من ذي الحجة أنه لو أخر عملا عن هذه العشر لزمه دم على أهل هذا عند أهل هذا التحديد. ومن يقول أن أشهر الحج ثلاثة فله أن يؤخر طواف الزيارة حتى إلى آخر ذي الحجة، هذه ثمرة الخلاف في التحديد. نعم.
أحسن الله إليكم. والمكانية خمسة: ذو الحليفة لأهل المدينة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، ومن دونها فحيث أنشأ.
نعم، هذه المواقيت المكانية للحج أو العمرة، وهي مؤقتة محددة لا يجوز تجاوزها ولا ويأثم بتعمده ويلزمه جبران هذا الواجب إذا لم يلتزمه. الأصل فيها حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، ولفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل. هذه أربعة مواقيت. وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله، يعني موضع إهلاله، من حيث أنشأ، يعني من حيث عزم على الحج أو العمرة، حتى أهل مكة من مكة فيهلون بالحج منها لا بالعمرة، فإنهم لا يهلون منها وإنما من أدنى الحل، حديث عائشة رضي الله عنها لما أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيها عبد الرحمن من أدنى الحل من التنعيم. هذا في حق الآفاق إذا حج ثم أراد أن يعتمر، وأما المكي فلا يفعل، لأن الصحابة الذين استوطنوا مكة أو كانوا في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لم يفعلوا ذلك، وإنما كان ذاك على سبيل الرخصة. الميقات الخامس ميقات أهل العراق، ما جاء في حديث ابن عباس ولا في حديث ابن عمر، وإنما جاء في حديث جابر التنصيص على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، جاء في حديث جابر في مسلم الحديث الطويل ومهل أهل العراق من ذات عرق، وجاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه وقته، فيحتمل أن عمر رضي الله عنه أحيا التوقيت المكاني هذا بعد أن هجر. وأما أصل التشريع فقد كان من النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن، ولم يقل ولمن أتى منهن أو فيهن، وعلى ذلك يجزي أن يحرم إذا حاذ واحدا من هذه المواقيت. ومن هذا الحديث الشريف بنى الفقهاء رحمه الله مسألتين، المسألة الإحرام من البحر أو من الجو، ومسألة مسألة إنشاء الميقات الموازي كميقات وادي محرم، فإنه موازن، والأميال التي بينه وبين مكة كالأميال التي بين قرن ومكة، وإلا فلم يكن هناك ميقات لأن الطريق لم يكن تكن مسلوكة قبل فتح العقبة. هذه المواقيت لا يجوز أن يتجاوزها كل من أراد نسكا، وأما من لم يرد فلا حرج عليه أن يتجاوزها بغير إحرام عند بعض أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم ممن أراد، فعلق الحكم على الإرادة. وهذا يختص بالعازم، حتى لو شرك في نيته وأراد الدخول لمكة لتجارة ونسك فيلزمه أيضا الميقات. إذا تجاوز الميقات فهو بالخيار، إما أن يعود إليه فيحرم منه، أو يحرم من مكانه ويجبر نقص الواجب بدم على ما جاء في أثر ابن عباس، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ولولا أن هذه المواقيت مقصودة ما نصص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء الحديث بلفظ وقت وما التزمها عليه الصلاة والسلام، بل إنه التزم الإحرام من ذي الحليفة مع بعده عن مكة، وبقي 9 أيام وهو محرم، والتزم أصحابه كلهم حتى من نفست منهن من الصحابيات التزمت الإحرام من الميقات، ولم يرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤجل إحرامها حتى ينقضي نفاسها ثم تحرم إذا عزمت العزم المؤكد على النسك، بل قال لها وقال عائشة كذلك افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وقال لأسماء اغتسلي وأهلي، واغتسلت في ميقات الحليفة مع أنها نفاس وأهلت بنسكها. على ذلك فإني يعني لا أنصح بالتهاون في هذا الأمر، وتلك حدود الله، ولا يترخص الإنسان ببعض الأقوال التي ترخص له إذا كان له حاجة أخرى غير النسك أن يقضي حاجته ثم يحرم متى أراد، لأن هذا سيسقط معنى التوقيت، وما من أحد في الغالب يأتي لنسك إلا وله حاجات غير حاجة النسك. دل على هذا قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فكان في الصحابة من يتاجر في الحج وما سقط عنه الإحرام الميقات لوجود تشريك نية التجارة، فوجود نية عمل أو نية زيارة قريب أو نية نية غير نية النسك لا يسقط عنه الالتزام الإحرام من الميقات، والأجور عظيمة تستحق هذه التضحية. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، والمبرور هو الذي جمع 3 خصال، أن يعني يكون لله لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله خذوا عني مناسككم، ومن مناسكه أنه أهل بإحرامه من الميقات. والشرط الثالث أن يكون إيش؟ الحج المبرور، أن يكون سالما من الرفث والفسوق والعصيان. فمن لم يحج كحجة النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يصل إلى هذا الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك العمرة إلى العمرة كفارات لما بينهما لا بد أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه، لقوله خذوا عني مناسككم، والعمرة لها مناسك. ومن مناسكها الإحرام بها من ميقاتها، سواء أحرم من ميقات الآفاقيين أو من حيث أنشأ لو جاء من سفر ثم طرأت له العمرة، كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة بعد قدومه من الطائف. وأما الخروج من الحرم إلى الحل لأجل العمرة فالأقرب الله أعلم أنه إذا لم يكن حدثا فإنه ليس من السنة، ليس من السنة، وإن كان مشروعا فهو مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة، لكن له ليس بسنة إذ لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يندب إليها، ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم على كثرتهم، على كثرة من حج معه صلى الله عليه وسلم. وكثير من الحجاج اليوم يحجون مفردين ثم يعتمرون بعد الحج حتى لا يتحملوا الهدي، وهذا هؤلاء يفوتون أجرا عظيما. فلو حج قارنا لزمه الهدي، وإذا عجز عنه فالرخصة جاءت في كتاب الله عز وجل بالانتقال إلى الصيام، هذا أكمل له وأفضل له من أن يحج مفردا ثم يعتمر بعد النسك. أفضل له أن يقرن بين الحج والعمرة وأن يوقعها معه، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فيفوت هذا الفضل العظيم لأجل عجزه أو بخله بالهدي. إن كان بخيلا فيقال له اهدي لتحصل السنة، وإن كان عاجزا يقال له صم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت والحمد لله وحصل السنة. وأما العمرة بعد الحج وتكرارها فهذا يعني مخالف للهدي الأول للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. لذا قال طاووس: لا أدري عن هؤلاء الذين استدبروا الكعبة، أي يؤجرون أم يوزرون، لوجود نوع من المخالفة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة في الأركان: أركان العمرة 3: إحرام وطواف وسعي.
الركن باختصار يلزم من عدمه العدم، يعني لا تتصور ماهية العبادة إلا به. ركن الصلاة، ركن الحج، ركن الصوم. فالصوم له ركنان لا يتصور بغيرهما، وهما النية والإمساك. الصلاة لها أركانها، الحج له أركانه، العمرة لها أركانها، لا تتصور العمرة إلا بهذه الأركان. فيلزم من عدم الواحد منها عدم العمرة كأنها لم تكن. والفرق بين الأركان والشروط أن الركن عمل وجزء من الماهية، بخلاف الشرط فإنه سابق عليها منفك عنها. كلاهما يلزم من عدم العدم، خاصة إذا كان شرط صحة، لكن الشرط كالطهارة ليست من أعمال الصلاة، هي خارج عن الصلاة، وستر العورة خارج عن أعمال الصلاة. المقصود أن أركان العمرة 3 لا تتصور العمرة إلا بها. الأول الإحرام، دليله حديث عمر. الإحرام المقصود به هنا نية الدخول في النسك، وليس المقصود به اللباس. فنية الدخول في النسك دليلها في كل باب حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا ما نوى العمرة ما صحت منه، يعني لو طيف به وسعي به دون ونيته عازبة لم ينوى عمرة ما صحت عمرته، ولو طاف وسعى لرياضة لم تكن عمرة لأنه ما قصدها. فالإحرام نية الدخول في النسك. التجرد من المخيط هذا سيأتي أنه من مما لا يجوز له من المحظورات. لبس المخيط من المحظورات، لكن تتصور العمرة به، فلو حج بثيابه أو اعتمر بثيابه فحجه صحيح وعمرته صحيحة، لكن هل تلزمه فدية الأذى أو لا سيأتي إن شاء الله في المحظورات. المقصود أنه لا يصح عمره ولا حج إلا بإحرام، والإحرام احفظوا الإحرام ليس لبس الإحرام وليس التلبية، وإنما هو عقد النية ممن أراد، فالعقد الجازم بالدخول في النسك لا مجرد التوجه. متى ما عزم الدخول في النسك فقد أحرم، ولو لم يلبي التلبية سنة زائدة على هذا الواجب. الركن الثاني من أركان العمرة الطواف. الطواف ودليل هذا ها وليطوف، هذا في الحج هذا في السعي ها هذا في السعي. يعني يمكن أن يستدل بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق لأنها عامة في كل أنساك الحج، ومنها العمرة والحج، منها العمرة في التمتع وفي القران. وقد قال عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، وسيأتي في حديث عائشة طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. ومن أدلة الركنية وأن العمرة لا تتصور بها، بل الطواف هو أعظم أركانها العملية، لأن العمرة والحج إنما هو للبيت، العمرة زيارة البيت والحج قصد البيت. قال عز وجل ولله على الناس حج البيت، فالبيت هو المقصود بالحج والعمرة، قصده بالتعبد عنده بعبادة مخصوصة لله عز وجل. فلا تتصور العمرة بلا طواف، فلو أحرم وسعى فقط لم تصح منه، لكن قد تتصور بالنية والطواف دون السعي. فلذلك السعي وجد فيه الخلاف، لكن الطواف بإجماع، وهذا يضاف الأدلة الإجماع على أنه ركن. المستند إلى مثل قوله تعالى وليطوف بالبيت العتيق، وهو عام في الحج والعمرة، مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل عمره، فكل عمرة اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى، وهذا دليل السعي. دليل السعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا سعى، والفعل لا يقوى الاستدلال به على الركنية، لكن يضيفون له قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم مع المواظبة، مع حديث عائشة في مسلم يسعك طوافك بالصفا والمروة بالبيت وبالصفا بالمروة لحجك وعمرتك. فالطواف بالصفا والمروة جاء منصوصا عليه في حديث عائشة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى، أبو موسى كان في اليمن، ثم لما جاء أهل بالحج قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يدري. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سأله بما أهللت، قال أهللت بما أهللت به يا رسول الله، قال أحسنت، طف بالبيت وطف بالصفا والمروة. وطف أمر ولا لا، وهو يدل على الوجوب. وجاء في مسلم من حديث عائشة ولمراجعة عروة لها قولها فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وهذا لا يقال بالحج بالرأي، وهو في الحج، ويكفي في العمرة الأدلة التي تقدمت. نعم. فالعمرة هذه أركانها، إذن الحلق ليس من الأركان والتقصير، ف فلو وجد أن معتمرا ما حلق وما قصر نقول العمرة تامة، لكنها ناقصة الأجر، يعني مجزية لو نذرها مثلا على القول بعدم الوجوب، أو يسقط بها الوجوب على قول من قال أنها واجبة، ويأتي بهذا النسك وهو الحلق أو التقصير بعد، إذ هو من الواجبات لا من الأركان. كذلك التلبية ليست من الأركان، وليست من أركان، بل هي من السنن، لأنه لم يدل الدليل غير الدليل الفعلي على أنها ركن أو واجب، وإنما ثبت أنها سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى، وأن الصحابة لبوا معه، وكسائر الأذكار فإن الأصل فيها عدم الوجوب حتى يدل الدليل على ثبوته. هذه أركان الحج، العمرة ثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم. وأركان الحج إحرام ووقوف وطواف وسعي.
زادت أركان الحج ركنا وهو الوقوف، وهذه الأركان لا تتصور الماهية بدونها، ولا يتم حج أحد إلا بالإتيان بها، ولو أتى بها فقد تم حجه وإن كان ناقصا. وعلى هذا فلو أحرم نوى الدخول في النسك ووقف بعرفة وطاف بالبيت وسعى فقد حج، حتى لو لم يبت بمنى ولم يبت بمزدلفة ولم يرمي الجمار ولم يطف طواف وداع، نقول حج، لأنه أتى بما تكتمل به الماهية وترك بعض الواجبات. هل يجبرها أو لا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه ثمرة هذا التشقيق الفقهي والتحليل للعبادات إلى سنن وواجبات وأركان، وهذا لم يكن عن هوى من العلماء، وإنما كان عن تتبع للأدلة، حيث رأوا الشارع يؤكد على الفعل عدوه ركنا، وحيث رأوه يتسامح فيه عدوه إما واجبا وإما سنة على تفصيل وخلاف بين العلم. لكن هناك أركان مجمع عليها كالإحرام والوقوف والطواف في الحج، هذه أركان مجمع عليها لا يتصور الحج بغيرها. السعي فيه خلاف، لكن الصواب أنه ركن ليس بواجب ولا بسنة، وإنما هو ركن للحديث التي تقدمت في حديث أبي موسى قال طف بالبيت وطف بالصفا والمروة، فأمره بها، وأثر عائشة الذي تقدم، وأيضا حديثها الآخر في قوله صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الحج والعمرة كافيك عن حجك وعمرتك، فدل على أنه لا بد منه. وأما الآية آية البقرة فإنها لا تدل على الركنية، وإنما الخلاف هل تدل على الجواز أو لا، في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالآية نفت الإثم عن من سعى بين الصفا والمروة، ونفي الإثم عن من سعى لا يدل على وجوب فضل عن الركنية، وإنما أخذت الركنية من دليل آخر. وجاءت هذه الآية بهذا السياق حتى ترفع الحرج عن الأنصار، فإنهم كانوا يتحرجون أن يسعوا بين الصفا والمروة لاعتقاد كان عندهم في الجاهلية. لكن هذا السياق للآية لا يدل على سقوط الركنية كما ذهب إليه بعض أهل العلم، وقد هذا صحة الأدلة بركنيته، وواظب عليه وسلم في عمرته وفعله في حجه. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة في الواجبات، واجبات العمرة، الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير.
الواجب لا يلزم من عدم العدم، أمر به الشارع أمرا مؤكدا، لكن الماهية يعني ماهية الحج والعمرة تتصور بدونه. فعقد الإحرام له يمكن أن ينعقد نسكه ولو كان في أقصى الشرق أو الغرب، يتصور دخوله في النسك ولو لم يكن في الميقات، يتصور دخوله في النسك في أي مكان من الأرض، لأن النية محلها القلب. لكن يجب عليه أن يحرم من الميقات لما تقدم في أحاديثها، في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. ففرضها رسول الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، فرضها رسول الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مواقيت ميقات مكاني، ميقات مكاني، وهو يخالف الميقات الزماني بالنسبة للحج. فلو أتى بأركان الحج في غير زمنه لم يصح، لأنه مؤقت بزمان محدد. وأما الميقات المكاني فيتصور أن يدخل في النسك في غيره، لكنه يكون قد ترك واجبا. فالأمر بالإحرام من المواقيت جاء مؤكدا بقوله وقت وبقوله فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا قيل هي واجب، لكن لم يجعلوها ركنا. لماذا؟ لأن الحج أو العمرة يتصور من غيرها، يتصور من غيرها، واضح؟ كذلك الحلق أو التقصير واجب، هو نسك بنسك على الراجح من قولي أهل العلم، وهو واجب كذلك على التخير لآية سورة الفتح: محلقين رؤوسكم ومقصرين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصر واحدة. دليل وجوب الحلق أو التقصير ما هو؟ ولا تحلق رؤوسكم، هذا تنصيص على أنه محظور حال الإحرام، لكن من أين علمنا أنه يجب عليه أن يحلق أو يكسر إذا أنهى نسكه وأنه نسك ويأثم بتعمد تركه ويجبره بدم لأنه واجب؟ هذا خبر، خبر مع الوعد: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين. فهو إخبار عن فعلهم أنهم يحلقون ويقصرون، لكن ليس فيه أمر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قصر، هذا دليل على أنه حلق، دليل على أنه نسك، هذا شيء هو الصحيح من قول أهل العلم. لكن من أين علمنا أنه لا بد من حلق أو تقصير؟ عبد العزيز، أن يحلقوا، هذا لأجل الفسخ، فسخ الحج إلى عمرة، إلى عمرة. ها؟ السنة الفعلية مع قوله خذوا عني مناسككم، فما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحلق، إلا وحلق. ويمكن لو أوردت آية البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر بإتمامها ونهى عن الحلق والتقصير فيها، فدل على أن التمام لا يكون إلا بعد حلق أو تقصير. لكن أقوى ما استدلوا به مواظبة بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه، فدلت المواظبة على أنه نسك وعلى أنه مأمور به، مأمور به. لكن العمرة والحج متصور بغيره، بغيرهما، بغير حلق أو تقصير. فائدة التنصيص على أنه واجب أنه إذا تعمد تركه بقي مخاطبا به، فيحلق أو يقصر، يحلق أو يقصر، لكن عمرته أو حجه قد تم بالإتيان بالأركان. نعم.
أحسن الله إليكم. وواجبات الحج: الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة ثم بمنى أيام التشريق، والرمي والحلاق والوداع.
نعم، الإحرام تقدم من الميقات، قال: ممن أراد الحج أو العمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد. فيجب عليه أن يحرم من ميقاته، من ميقات الذي ياتي عليه، سواء كان له أو ليس له، لقوله صلى الله عليه وسلم: ممن أتى عليهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فالمواقيت لا تختص بأهل الجهة، وإنما تختص تعم كل مار، كل من أتى على الميقات، حتى لو كان من أهل مكة ومر على ميقات لزمه الإحرام منه، لا يقول أنا من أهل مكة سأحرم من مكة، أنت من أهل مكة لكنك أتيت ميقاتا من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مريد. المكي يختص بالإحرام من مكة إذا أنشأ العمرة وهو في مكة، أما إذا مر على ميقات وهو قاصد وعازم على الحج لزمه الإحرام منه، حتى لو مر قبل أشهر الحج، لأنه مر على الميقات وهو قاصد للنسك، فيلزمه إذا أراد أن يبدأ في المناسك أن يعود إلى الميقات أو يجبر هذا الواجب بدم. المميت بمزدلفة واجب وليس بركن. دليل وجوبه الأمر به في قوله فاذكروا الله عند المشعر، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام بإجماع هو مزدلفة، سميت مزدلفة لازدلاف الناس فيها واجتماعهم فيها ليلا، تسمى مزدلفة وتسمى جمع لاجتماع الناس فيها أيضا، وتسمى المشعر الحرام، وحيث وقف بات فيها فقد أتى بالواجب. قدر الواجب هذا مختلف فيه، لكن أقل ما يسمى عليه سمى عليه مكوثا ولو لم ينم فإنه قد يأتي فيه بالواجب، لكن الأولى أن يبقى فيها إلى منتصف الليل أو والأفضل إلى غياب القمر. ومما يدل على وجوبها أيضا حديث عروة بن مضرس عند الترمذي وصححه، وهذا يحفظ في المناسك، مهم جدا، في قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه عروة قال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ما تركت واديا ولا جبلا إلا وقفت عليه وفيه، فقال عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه، وعروة جاءه وهو في مزدلفة، قال من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، فدل على ركنية عرفة من جهة ودل على وجوب المبيت مزدلفة. لماذا لم نجعل المبيت ركنا مع أنه قرنهما في حديث عروة؟ لم يكن ركنا لوجود الرخصة، فقد رخص لنسائه فخرجنا، ورخص للرعاة ولأهل السقاية أن يتركوا المبيت، فدل على أنه متأكد، وجود الرخصة دليل على تأكده، لكنه لم يصل إلى حد الركنية. ثم المبيت بمنى أيام التشريق، دليل وجوب المبيت بمنى حديث ابن عمر في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لأجل سقايته، فقد استأذن لأجل السقاية وسيأتي عند بير زمزم ويجهز سقاية الناس وينزح الماء ويؤتى به إلى منى، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان في حكمه كالرعاة وأهل خدمة الحجيج يأخذون نفس الحكم، حديث ابن عمر في رخصة العباس في الصحيحين، ومن هنا كانت الرخصة عامة لكل من اشتغل بخدمة الحجاج أو تعلقت حياته بالخروج، إما لمرض أو كسب معاش أو خوف على ضيعة أو على أهل، فإنه يسقط عنه المبيت ولا شيء عليه. الدم إنما يجب على من استطاع المبيت وليس له عذر وتركه، كذلك يسقط عن العاجز الذي لا يجد مكانا في منى، إذا لم يكن له حملة مهيئة فإنه لا يجب عليه لا دم ولا مبيت، ويبيت حيث شاء بمكة، ولا يلزم أن يجاور منى في العزيزية ولا في غيرها، لكن يبيت لأن الواجب إذا سقط لم ينتقل إلى غيره إلا بدليل. وفي قولهم أي بمنى أيام التشريق، المقصود في الأيام التي يجب فيها البيتوتة، وهي يومان بعد العيد فقط، وأما الثالث فهو سنة وليس بواجب، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والمتقي يفعل أحد الأمرين، لأن الصحابة منهم من تعجل وهم من أهل التقوى، ومنهم من تأخر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرمي واجب أيضا، دليل وجوبه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم، واستظهر الوجوب من التوقيت الذي سلكه في جميع أيام رميه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتحين زوال الشمس ثم يرمي. فمن هنا كان الرمي منسكا وشعيرا من شعائر الله عز وجل، مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أيام التشريق ومع رميه لجمرة العقبة في يوم العيد، جعل الفقهاء الرمي واجبا، لكنه كذلك يسقط بالعجز، وله أن يوكل غيره فيرمي عنه، وهذا أيضا مما يدفع القول بعدم الركنية، وهو إجماع. الحلاق أو التقصير كذلك من واجبات الحج كالعمرة لما تقدم من أدلة. طواف الوداع واجب وليس بركن ولا سنة، وهذه ثلاثة أقوال عند أهل العلم، منهم من قال هو سنة، ومنهم من قال هو واجب، ومنهم من قال هو ومنهم من قال هو سنة. فالصحيح أنه واجب. دليله حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أمر الناس أن يجعلوا آخر عهد بالبيت طوافا. وطواف الوداع إنما يجب على من دخل مكة بعد الحج، لا يغادر مكة دون طواف. وأما من غادر من منى إلى بلده فإنه لا يجب عليه. نكتفي بهذا ونكمل المسائل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يرضى عنا وعنكم بهذا العلم، ويشمل بها هذا الرضا والدينا ومشايخنا ومن أخذنا هذا الفقه خاصة عنه، وعن جميع طلابنا ومن أحبنا أو أحببناه فيه ودعانا بظهر الغيب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.